بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل مع دروس وعلمك شوف وبنبدأ بأعظم نداء لرب العالمين، نداء العبودية. ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وفي بداية دروس وعلمك شوف الحلقة الثانية عايزة أوضح كويس بسم الله الرحمن الرحيم إجابة لسؤال: ما هي أهمية أن نتعلم عن الخوف من الله وخشية الله في هذه الأيام؟ الإجابة هي من واقعنا العجيب اللي بنشوف فيه مظاهر الضعف الشديد في الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشية الله، وبنشوف برضه بوضوح الغفلة العظيمة عن تعظيم الله. المظاهر دي واضحة في كل مكان، واضحة ومعلنة وبدون حياء أو ندم. ومن هذه المظاهر إهمال فرائض الدين وفي مقدمتها الصلاة التي هي عماد الدين، واقتراف الكبائر علنا، ومنها الشرك بالله والسحر ومنع الزكاة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل أموال الأيتام والمال الحرام وقذف المحصنات والغيبة والنميمة والكذب والغش والخيانة وشرب الخمور والمسكرات وتعاطي المخدرات والرشوة وعدم الوفاء بالعهد والغدر والظلم والحسد والحقد والمكر والخبث والخديعة وأذية المسلمين والجيران والأقارب، ثم الشذوذ والتحرش وتشبه الرجال بالنساء والعرى والتبرج، ثم مصيبة إضاعة الوقت في الفضائيات وفي موديلز الفضائيات، ثم المصيبة الكبيرة الفيسبوك وأخواته اللي هو السناب شات وما يتبع الفيسبوك، التي هي حقا علامة غضب الله علينا لأنها حققت من الفساد والضياع وخراب البيوت وضياع الأسر والأبناء وضياع الدين ما لا يدركه عقل. ولهذا وللأسباب السابقة كان علينا أن نبحث عن علاج لهذه المعاصي والمنكرات المعلنة والتي أحاطت بنا وبأزواجنا وأبنائنا ومجتمعاتنا. والعلاج الوحيد هو الخوف والخشية ممن بيده الأمر كله، من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي يأمرنا بالعدل والإحسان والمعروف والرحمة والتقوى والصلاح والهداية وحسن الخلق، وأن تكون حياتنا أعمال صالحة نسعد بها في الدنيا في الآخرة. إن شاء الله هذه دروس الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى هنتعلم فيها معنى الخوف من الله، معنى خشية الله، علامات الخوف من الله. هنعمل إن شاء الله النهاردة استفتاء الخوف من الله، أركان الخوف من الله، وهي أركان الخوف من الله وهي الخوف من المصائب المعجلة والخوف من المصائب المؤجلة وهو مكر الله، والخوف من سوء الخاتمة والخوف من عذاب النار. هنتعلم إن شاء الله آيات القرآن عن الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدور حول خشية الله والصحابة رضي الله عنهم. هنتعلم بإذن الله الوسائل والطرق المؤدية إلى الخوف وإلى خشية الله، وحنتعلم في الآخر الثواب العظيم في الدنيا والآخرة لمن يخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. وفي كل درس هنتأكد من ضرورة الإسراع بالخوف والخشية من خلال استعراض واقع نعيشه، عشان الواقع ده يكون الحافز للمسارعة إلى خشية الله. وندعي كما يدعو صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في السر والعلانية. هنبتدي النهاردة إن شاء الله بالجزء الأول اللي هو يتعلق بالخوف من الله سبحانه وتعالى وخشية الله، كويس؟ وحنستعمل كلمة الخوف بدل من كلمة الخشية. ليه بقى؟ عشان نبقى عارفين الفرق بين الخوف من الله وخشية الله. أنا هشرح لك الخوف من الله بالتفصيل، بس أنا عايز أقول لك أن الخشية، خشية الله تساوي الخوف من الله زائد العلم. يعني إيه العلم؟ يعني أن يكون عندك علم بأسماء الله وبصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى، وأن يكون عندك علم بعذاب القبر وبأنواع العذاب، كويس؟ فإذا معظم البشر اللي احنا عايشين يعني في هذه الحياة ما عندهمش وقت للعلم، كويس؟ فإحنا هنشتغل على الخوف عشان نكون بنشتغل على العامة، لأن ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإحنا ملناش دعوة بالعلماء كويس، عشان يعني إيه نبقى واقعيين، إحنا خلينا إيه في إيه في يعني الغير علماء اللي هو إيه اللي هو إحنا كويس، عشان ما نبقاش بنصعب الأمور على الناس. فهنستخدم كلمة الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. هنا في البداية لازم نعرف أن المؤمن في هذه الحياة لا غنى له عن أمرين، ده المؤمن كويس، الخوف والرجاء. يعني يعيش الإنسان ويقوم الإيمان على الخوف وعلى الرجاء. يعني إيه؟ يعني أنا يكون عندي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى في كل ما يحدث فيه في حياتي، دايما أكون عندي حسن الظن وعندي تفاؤل وعندي توقع الخير من الله سبحانه وتعالى، زائد خشية عقاب الله سبحانه وتعالى. لازم الاثنين دول يكونوا موجودين في الانسان في كل الوقت، لان هما الاثنين دول اسمهم جناح الطائر كويس، الطائر اللي هو الايمان. الايمان يقوم على جناح من الخوف وجناح من الرجاء. لازم يكون عندي رجاء، ولازم يكون عندي حسن الظن بالله، ولازم يكون عندي توقع الخير من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الجناح الثاني للطير بتاعي اللي هو الايمان، احنا محتاجين الى الجناحين عشان نقدر ان شاء الله يكون عندنا ايمان. اذا نقص واحد فيهم يعني بقى الانسان دايما بيعيش بالرجاء، ربنا هيغفر لي، ربنا هيسامحني، انا هعمل كل حاجه، بس كذا، يبقى انت عندك جناح من الاجنحه ما بيشتغلش، وبالتالي دي ايمان غير كامل، ده ايمان ناقص كويس. اذا بقى ضاعوا الجناحين، وللاسف الشديد ان معظم الناس في منطقه ضياع الجناحين. يعني ايه ضياع الجناحين؟ يعني تيجي تقول لها، تيجي لها مثلا مشكله في حياتها، تيجي تقول لها اتفائلي بالله خير واحسني الظن بالله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وان مع العسر يسر، تقول لك لا 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 لا، ده احنا تعبنا قوي وكل حياتنا مشاكل. يعني انت ما عندكيش حسن الظن بالله كويس. طيب يا ستي خافي من ربنا سبحانه وتعالى لما تخشي كده في منطقه انك بتعندي الاقدار وانك غير راضي عن اقدار الله سبحانه وتعالى كويس، ده دليل على انك انت استغفر الله العظيم بتغضبي ربنا سبحانه وتعالى. اللي يخاف من ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يعترض على اقداره. ليه؟ لانه ممكن يخليها اسوأ من اللي هي فيها اللي مش عاجبك دي 100 مرة، مش مرة ولا 2 ولا 10، ممكن يضربها في 100 ويحطك فيها. وورينا شطارتك بقى اللي ما كانش عاجبك الوضع الاول كويس وقلتي مش عاجبني كويس، عشان ما بتخافيش من ربنا. اللي يخاف من ربنا سبحانه وتعالى دايما يبقي العلاقة طيبة مع الله. ليه؟ لاني عارفة مين هو ربنا ويقدر يعمل فيا ايه، فانا على طول الحمد لله في منطقة الرضا يقينا بقدرة الله وجبروته سبحانه وتعالى. فاذا لابد انك انت تعرفي ان للأسف الشديد ان البعد عن القرآن والبعد عن يعني حقيقة الحياة والحالة بقى اللي الناس فيها دلوقتي، وربنا الحقيقة يعني يعين الناس، لان لسه جاية عليهم حالة جديدة قوي يعني في القريب العاجل في خلال الاسبوعين الجايين، يعني تترك العقل حيران. يبقوا فكروني بس في الاخر اقولها لكم، عشان جزء جديد داخل على البشرية هيضيع اللي باقي منهم كله بقى كله كويس. بس ايه دلوقتي انا هقوله بعدين، خليني دلوقتي في المدخل كويس. فاذا لابد ان احنا يكون عندنا الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. احنا بنشتغل على الخشية، هل الخشية اساسية للايمان؟ الخشية من الله او خوف الله شرط من شروط الايمان. يعني احنا عايزين لما نروح يوم القيامة اكون ان شاء الله مؤمنة كويس، من شروط ايمانك ان تكوني بتخافي من الله سبحانه وتعالى. هتيجي تقولي لي عندك دليل ان خوفي من الله شرط ان اكون مؤمنة؟ اقول لك ايوة، افتحي سورة آل عمران الاية رقم 155. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اذا الخوف من الله سبحانه وتعالى شرط ان كنتم مؤمنين. ايه بقى معنى هذه الايه؟ ان الايمان بالله سبحانه وتعالى واسماؤه وصفاته العلى. يعني ايه يا جماعه المنطقه دي؟ عشان برضو الانسان يعني بعد الاجازه وبعد الوقت الكتير بعيد عن يعني يمكن الدروس عن القران، بتبقى العمليه كده ودنه مش ماشيه مع الكلام كويس. لما الانسان يسترجع في منطقه صفات الله سبحانه وتعالى، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، إن قل ان الامر كله لله، انما امرنا واحده كلمح بالبصر، يبقى ادرك ان كل امر يحدث في حياتي هو من الله سبحانه وتعالى. يا دي قدره الله، دي قوه الله، دي مشيئه الله سبحانه وتعالى. ولما ابتدي اتذكر اسماء الله الحسنى، وزي ما قلنا قبل كده العزيز العظيم الجليل المجيد الكبير القدرة والجبروت والقوة القوي المتين القادر المقتدر النفع الدار، لن ينفعك إلا الله، نفعك عند ربنا سبحانه وتعالى. لما أدرك أنا أسماء الله وأدرك صفاته وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، يبقى هنا عندي دافع لإدراك أن كل حياتي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى سيكتب علي أن أخاف، فلا أخاف إلا من بيده الأمر، من له القدرة، من له المشيئة، ولا قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، الناس في الحياة تدبر وتخطط وتمكر وتخبص وتعمل كل اللي هي عايزاه، يروح ربنا منزل لهم بعديها آية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا ما كانتش إرادة الله هتوافق على كل اللي انتوا بتضيعوا فيه وقتكم ده في التخطيط وفي المكر وفي الخبث وفي الأذية، إذا ما كانتش إرادة الله هتمرر الأمر ده ولا عمره هيمر، وضيعوا عمركم في المكر وفي الخبث بتاعكم. كويس، يبقى لابد إن أنا أعرف إن خشية الله سبحانه وتعالى هي من دلائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بتخافي من ربنا ليه؟ لأني بؤمن بيه، بتؤمني ليه؟ بأمن بأسمائه، بأمن صفاته، بأمن بقدرته، بأمن بقوته، بأمن بجبروته سبحانه وتعالى. إذن الإيمان علامة من الخوف من الله من علامات الإيمان. عشان كده لما تيجي تشوفي ناس تفضل تقولك مظاهرها كويس، إحنا ناس متدينين، إحنا ناس كذا، وتقولك إحنا ناس بنخاف من ربنا كويس، في ظرف دقيقتين ما تقولي لهاش، لأننا ما بقيناش في زمن بتواجهي بيه حد بحقيقته، ما حدش عايز يشوف حقيقته نهائي كويس. تقولي انت في نفسك حاجة واحدة، انت ما بتخافيش من ربنا، انت ما تسويش حاجة بالنسبة لي، اقلبي مهما تعملي اللي انت بتعمليه ده من بره ومن جوه ومن كلام، انا اقتنعت بيني وبين نفسي حقيقة ان الواحد ما يقولش للناس يعني البشر العاديين يعني اقتناعاته، انت بس فهمتي اللي قدامك حطيتيها في منطقتها كويس. عشان كده في الدعاء انت دايما تقولي ايه، من لا يخافك فيا ولا يرحمني. هم دول النوعين، اللي ما بيخافش ربنا فيكي يعمل فيكي اللي عمرك ما تتخيليه كويس. فهي دي منطقة الخوف من الله سبحانه وتعالى، دليل الإيمان الصادق. كمان الخوف من الله هو الصفة الأساسية في صفات المؤمنين. هنقرأ دلوقتي من سورة الأنفال الآية 2 و 3 و 4 عشان تقفي على حقيقة مهمة جدا، حقيقة أهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى. احنا فاهمين ان المؤمن هو اللي يصلي وهو اللي يصوم وهو اللي يزكي وهو اللي يحج. لما ربنا سبحانه وتعالى جاه وأعلمنا سورة الأنفال الآية رقم 2 وأعلمنا بأول صفة من صفات المؤمنين، هتشوفي أول صفة من صفات المؤمنين عشان الأمور تبقى متضحة عننا ونبقى بنتحرك في الحياة صح في منطقة الإيمان، ما نبقاش بنخدع في نفسنا كويس. واللي بيخدع في نفسه هيجي يوم القيامة ويعرف الحقيقة كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في بداية سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأنفال الآية رقم 2، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. ابتدى ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى الآية بإن للتأكيد كويس، إنما المؤمنون نمرة واحد كويس، قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وأنا هشرح لك ما معنى وجلت قلوبهم، بس في الآية اللي بعديها جاب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني الفرائض اللي هي أو الأساسيات الخمسة، الفرائض اللي يقوم عليها الإسلام، ربنا جاب قبلها الذين إذا وجلت قلوبهم كويس، وإذا تليت عليهم آيات أعمال القلوب، ربنا ابتدى بأعمال القلوب وبعدين دخل على الفرائض. لأنك لو بتخافي من ربنا سبحانه وتعالى والقرآن بيزيدك إيمانا، تبقى قيامك للصلاة سيكون صلاة، مش قيامك للصلاة سيكون حركات مع سرحان تام كويس، مع السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله كويس. فإذا ربنا ابتدى وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إيه يا جماعة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المؤمن حين يذكر بالله. يعني احنا قاعدين وابتدى الاذان يأذن، يا افتكرت ربنا الله اكبر. اول ما تسمعي ذكر الله سبحانه وتعالى وتكون ان شاء الله في قلبك يعني الايمان والخشية من الله، تلاقي وفي قلبك الايمان تلاقي في شعور اتحرك جواكي الله اكبر. الشعور ده ايه؟ هو شعور تعظيم الله سبحانه وتعالى وتذكر ذنوبك. يا الله أكبر، عايزة أقوم أصلي بس أنا عايزة أركز، أصل أنا الصراحة النهاردة صلاة الفجر يعني كنت تلات أرباع نايمة. يا ذكر الله سبحانه وتعالى خلى قلبك يوجل. يعني إيه؟ يعني يشعر بقشعريرة. يعني إيه؟ يعني يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه ويستشعر ذنوبي. هو ده الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. مش نسمع الأذان أستغفر الله العظيم كأننا بنسمع أغنية ولا اي حاجه، ويعني كثيرا ما يغلق الاذان عشان تستمر الاغنيه كويس، يعني عشان نجيب من الاخر كويس. فاذا لابد ان احنا نعرف، او مثلا ده بالنسبه لاذان الصلاه كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، او في قراءه القران كويس، لما تيجي تقري القران تبقي بتقري القران وانت عندك استشعار لخشيه الله سبحانه وتعالى اللي ده كلامه، او لما تكوني بتدعي. المهم ان القلب يستشعر عظمه الله وقدرته كويس ويتذكر تقصيره مع الله. لازم الاثنين يبقوا مع بعض عشان يبقى عندك خوف من الله سبحانه وتعالى كويس. ده يخليك ايه بقى؟ انا دلوقتي استشعرت عظمة الله لما سمعت الاذان واتذكرت ان انا مقصرة، اتحرك بسرعة اقول لا ده انا الصلاة بقى اللي حصليها دلوقتي دي انا عايز اركز فيها جامد قوي كده بقى، ابقى انا بقيت بخشى الله سبحانه وتعالى وبتذكر قدرته عليا وبتذكر ذنوبي، فتحركت الى اعمال صالحة. تيجي بعد كده واحدة تيجي تقول لي تعالي احنا هنروح نقعد مثلا في حتى فيها رأس ولا غنى ولا بتاع، لا لا الله يخليك اسكتي، ده أنا لما تذكرت الله سبحانه وتعالى زعلت قوي وقلت ده أنا علي سيئات. يا ستي ده احنا ممكن في الطريق تتقلب بينا العربية ونروح نخلص، أبقى أنا هخلص في مكان زي ده؟ ايه ده؟ هو احنا خلاص نسينا ربنا؟ هو احنا خلاص ما بنخافش من ربنا؟ ايه اللي حرك جول كل المشاعر دي؟ حين ذكر الله سبحانه وتعالى، حين ذكر الله سبحانه وتعالى ابتديت أنا أستشعر الخوف من الله فتحركت إلى أفعال. دي أهم حاجة، وأنا هوريك دلوقتي ما هو معنى الحقيقي للخوف من الله سبحانه وتعالى. فتحركت إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، اتحركت إلى أن أفعل ما أمر الله به وأبعد عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. إذن المؤمن حين يذكر بالله في أمر أو نهي كويس، فإن ذكر الله يلمس قلبك. هي دي يا جماعة المنطقة، معلش، وذكر الله حيلمس قلبك لما يكون الله حاضر موجود في حياتك، في نفسك، في أيامك، في تفكيرك، في تقديرك للأمور، في نظرتك للحياة. ربنا دائما بداخلي حاجة حصلت من ربنا سبحانه وتعالى، يا بيختبرنا يا بيرحمنا، لا بيشوفنا، كل حاجة ربنا فيه، ربنا أنا مستشعرة في حياتي وعايشة بيه وعايشة معاه، وبالتالي لما بأذكر بيه بتتحرك جوايا الرغبة إلى طاعته وإلى أني بسم الله الرحمن الرحيم أطيع أوامره. إذن الخوف من لوازم الإيمان ومن وواجب من واجبات الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أثنى على الأنبياء. أنت هنا بتتكلمي عن الأنبياء، عشان بس برضو يا جماعة معلش، يعني الناس كلها بتشتكي وبتقولك احنا عايشين في كرب واحنا عايشين في ضغط واحنا امورنا ماشيه بالعكس والكلام ده كله. طيب يعني ونظل نستعرض الاسباب الماديه لاشكالاتنا، السوق علي والسوق وطي والدولار علي والدولار نزل وهو ما جالوش شغل وهو انقطع من الشغل، ما فيش حد قال ربنا، ما قلناش ربنا الرزاق الوهاب المالك الفتاح، ما قلناش ولا حاجه خالص. بنناقش كل حياتنا على الأرض كأن الحياة يديرها البشر. هو ده سر كرب البشر في هذه الحياة. فين ربنا؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ وإذا لم تعطوا الله حقه لماذا يعطيكم الله الأمان والطمأنينة؟ لا تستحق الناس أنها تأخذ الأمان والطمأنينة وهي لم تعطي لصاحب الحق حق، وليس لأحد صاحب حق في الحياة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي يحرك البشر كلهم. عايز يسخلك الأرض ومن عليها، يسخلك اللي نفسها ما تشوفش وشك غصب عن عينها تبقى مصلحة لك. ليه؟ لأن الأمر جاي من فوق، الأمر جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن الحياة المادية والانشغال في وسائل الاتصال الاجتماعي خلت الناس شوية شوية خلاص، الناس بتقولك البعيد عن العين بعيد عن القلب. أمال البعيد عن القلب يبقى فين؟ يعني ما بتشوفيش واحدة تقول لك احنا مشاعرنا كده اتغيرت عشان بقالنا سنتين ما شفناش بعض، عشان كنت بعيدة عن عيني فبقيتي بعيدة عن قلبي. طب اذا كان ربنا بعيد عن قلوبنا يبقى فين ربنا فين؟ يبقى لما تيجي تتكلمي الكلام ده يبقى انت عايزة تعملي كده على قلبك، تعملي كده على قلبك عشان حاجة واحدة بس، عشان مالكيش غير ربنا. اوعي تركني في الحياة على بشر مهما كانوا أطيب وأحسن ناس، اوعي لا تركني إلا على الله، لأنه لا حي ولا موجود ولا قادر ولا مقتدر إلا الله سبحانه، ولا رحمن ولا رحيم إلا الله سبحانه وتعالى. كويس؟ فإذا هتيجي هنا وهتيجي على الأنبياء اللي هم خاصة البشر، كويس، وهتشوفي هم كانت علاقتهم إيه بالله سبحانه وتعالى، عشان يا جماعة الإنسان ما يقعدش في الحياة أجنى لقي واحدة، كويس، أستغفر الله العظيم بتصلي بالعافية، كويس، ويعني قد تكون محجبة أو أي حاجة من مظاهر، وأجي أقول لك أصل هي أنا وهي متفقين كده وماشيين على نفس الخط الديني. خط ديني ايه اللي انت ماشيه معاه عليه؟ خط ديني ايه اساسا؟ خط كويس يا ستي، شوفي الانبياء كانوا ايه وشوفي انت ايه، عشان اقارن نفسي انا التي لا شيء كويس بالانبياء اللي بيطيعوا الله سبحانه وتعالى وقضيتهم خشيه الله. الانبياء يخشوا الله والبني ادمين لا يخافوا الله. يبقى هل الانسان ما يقعدش مع نفسه يقول لك يبقى الكرب اللي انا فيه عرفت سببه؟ ما بخافش من ربنا جوه من جوه. هديكي دلوقتي الاستفتاء. طيب هنقرا دلوقتي ان شاء الله من سورة الانبياء الآية رقم 90 عشان نشوف ما هو حال الانبياء مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. سورة الانبياء، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآية رقم 90. طيب يلا بسم الله الرحمن، صفحة 329، صفحة 329. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرأ 89 عشان هي ماشية يعني مع الأنبياء عشان تعرفي مين الأنبياء يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. انت عندك هنا اربع صفات. بس هو طبعا سيدنا زكريا هو اخر من الانبياء اللي ذكروا في سورة الانبياء، هم مجموعة واخرهم سيدنا زكريا. فربنا سبحانه وتعالى قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات لجميع الانبياء، ده ثناء على جميع الانبياء اللي تم ذكرهم في سورة الأنبياء. هي بقى صفاتهم أول حاجة إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ربنا في اللي بيقول لك يسارعون في الخيرات وهم الأنبياء. نمرة واحد، من يسارع في الخيرات يسارع الله له في استجابة الدعاء، وده الواقع، ده حقيقة يعني رسالة سورة الأنبياء. من يسارع في الخيرات، كل نبي في سورة الأنبياء كان له دعاء مستجاب، فإذا المسارعة في الخيرات تساوي السرعة في استجابة الدعاء. نمرة اتنين، يدعوننا رغبا ورهبا. زي ما قلنا الإنسان بيعيش ما بين الرجاء والخوف، هما بيدعوا ربنا رغبا يعني رغبة في يعني رضا الله سبحانه وتعالى ونعم الله سبحانه وتعالى، ورهبا يعني خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الرجاء والخوف. وكانوا لنا خاشعين يعني طائعين للأوامر متجنبين للمعاصي. أربع صفات للأنبياء، منهم اتنين يتعلقوا بالخوف من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء اتنين من صفاتهم الأساسية، من الأربعة نص صفاتهم الأساسية الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرسل الرسل فقط لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، لعبادته وطاعته والخوف منه ومن عذابه وطلب رحمته وعفوه ومغفرته. ولولا ذلك لما كان في الناس أي وازع يمنحهم من الشر ولا رادع يردحهم عن المنكر. النهاردة الناس اللي ما بتخافش من ربنا هديك عليها بقوة في كل اتجاه وفي كل وقت وفي كل مكان. عشان كده انا بجيب الواقع عشان ما الناس ما تقولكيش لا الناس طيبين والناس كويسين والناس لها ظروف. لا، ال- 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 الواقع يتكلم والناس تشهد. انا مش هقول بيخاف ولا ما بيخافوش. كويس، اذا كانت الناس ما بتخافش من ربنا سبحانه وتعالى، من ربنا كويس. هل حد يمنحهم عن الشر؟ لا، انا لو ما بخافش من ربنا اخد حقي الكامل مكمل من كل بني ادم على الارض، وانتقم واعمل وكذا، ولا اعفو ولا اغفر ولا سامح ولا انسى ولا اخش في منطقه اللي هي يعني اعمل عبيط ولا كل المناطق دي. لا، حقي وحقك بقى، بدل ما فيش ربنا، لكن بدل في ربنا لا، ما اقدرش اخاف من ربنا. ليه؟ لان ربنا امرنا بالعدل وبالاحسان وبالتسامح وبالمغفره، فبدل ربنا امرني بكده لازم اطيعه، والا يرفع عني النعم ويدخلني في العذاب. فانا عشان بخاف من ربنا اتحول الى انسانه اطيع الله في حسن الخلق وفي حسن المعاملات وفي حسن الحياه، خوفا فقط من الله. كويس. فعشان كده لازم نعرف ان الخوف من الله هو اعظم سائق الى الله. عايز اي بني ادم على الارض ان شاء الله، بس ده بامر من ربنا مش بيك انت، ليكي نيه انك حد يتهدي يخاف من ربنا يبقى انسان كويس، يخاف من عقوبه الله له. لما تيجي تقولي لحد مثلا من الناس عايزاهم يتقربوا من الله، خليكي كويسة، خليكي حلوة، لحسن ده ربنا قادر، ده ممكن يحفر واحد واثنين وثلاثة، وانت عندك حاجات غلط كتير تحت الترابيزة وتتكشف وتبقى العملية فضيحة. لما تشتغلي على الناس في المنطقة دي تبتدي تخاف من ربنا سبحانه وتعالى وتبتدي ترد شوي. إذن الخوف من الله هو أعظم سائق إلى الله، وهو أعظم حاجز عن المعصية والذنوب. ما يرد البني آدم عن المعصية والذنوب حقا وخصوصا في السر إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما خليناش نخاف منه في الدنيا كويس يعني عقابا لنا، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيعطي لأصحاب العقول وأصحاب القبول كويس الجزاء الأوفى على الخوف من الله في الحياة. أنت خفتي من الله في الحياة، فيقول لك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن آمني في الدنيا أخفته في يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. بس تخافي ربنا في الدنيا، خدي بقى الأمان يوم القيامة. الأيام يوم القيامة يوم الحساب. طول ما أنا خايفة من ربنا في الدنيا أقول لك أحمدك وأشكر فضلك يا رب، عايز الشعور ده يبقى دايما عندي. ليه؟ لأني ممكن أموت في أي دقيقة. ما أقولكيش أصلا إن شاء الله كده هروق نفسي كام سنة وبعد كده هخاف من ربنا، لما يقرب معاد الموت بقى يا ستي بقى فوق 50 بقى ولا أي حاجة نبقى نخاف من ربنا ونتقي الله لما يجي الموت. هو حد يعرف إمتى الموت؟ محدش يعرف. طالما أني معرفش إمتى الموت يبقى لابد أن أكون دائما على خوف وخشية من الله، لأن بأمن أن الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى. طول ما أنا عايشة في شعوري أن أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى يبقى عندي أمن ان يوم ما احط راسي هيأمنني يوم القيامة. الف حمد والف شكر لك يا رب. يوم القيامة اللي ربنا قال عليه في القرآن مرة 5000 سنة ومرة 50000 سنة، ولا يعلم هذه المواقيت وحقها الا الله سبحانه وتعالى. هل تساوي الحياة الدنيا 50 70 90؟ كويس. وبعدين بلاش 90 برضو عشان نكون في الرياليستيك كويس. بعد يعني سن 70 نص قدرات الانسان بتروح، سواء تركيز سواء رؤية سواء سمع. فيعني الناس زي ما ربنا قال في القرآن الكريم: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. دلوقتي بقيت تشوفي ناس عواجيز كتير قوي فوق 80 حاجة، لما تقربي منهم يعني هم خصوصا في هذه البلاد بيعمروا بقى بطريقة مخيفة. لسه بسأل واحدة بقولها: زي والدتك يعني كنت بقالي مدة ما بشوفهاش، قلت لها يعني أو ما بكلمهاش حقيقة، قلت لها أكيد بقى والدتك اتكلت 101 يا منى. قلت لها 101 يا كاسي؟ قالت لي 101 بس على ووكر وما بتدركش قوي وما بتسمعش قوي. طب هي كده تبقى عايشة؟ إذا كانت هي لا بتدرك ولا بتسمع ولا بتمشي، بس هي إيه بقى؟ هي عبء على نفسها وعلى من حولها. طبعا في بيت العجزة، وطبعا كل الناس تتمنى يعني 101 كويس. فالناس بقى ما تجيش تقولك أصل إحنا بنعيش كتير، في الحياة بقت بتطول. لما تيجي تقابلي ناس دلوقتي من عالم الوهم واحنا جايين يعني على النفخ وعلى الشغل بتاع الشغل اللي شغال دلوقتي، النفخ والشد والمد كويس، وتيجي تقولها انت 60 سنه تقولك ده انا شابه، ده اللي قبل اللي قدي بيتجوزوا. تقولي لها والله هم صراحه بيتجوزوا. طب قولي جمله واحده، جمله واحده. اتجوزت وهي 70 سنة، في واحدة مع فاتن في الجيم 70 سنة واتجوزت. الجواز الرابع. طيب وفي بنات عندهم 20 سنة ما اتجوزوش ولا جواز، عمرهم ما شافوا الجواز. يلا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا احنا عايزين ربنا يأمننا في الآخرة. هنا بقى بالنسبة لقعدتنا دي بتاعت الخوف من الله، قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله جل وعلا حتى تجهد قلوبنا أن تطير من شدة الخوف. فقال الحسن رحمه الله: والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يكون لك الخوف، حتى يدركك الخوف في الآخرة. هم بيديك الأمان في الدنيا عشان هيجيلك الخوف في الآخرة. فإذا أنت بتقعدي في الدرس وتقولي الدرس جديد وبنخاف وكذا، معلش هطمنكم قوي، الخوف من الله ما بيجيش كده. الخوف من الله عايز شغل، عايز سمع وعايز سمع وعايز قرآن وعايز إدراك وعايز تفكير. لأنك وانس هتخشي في الخوف من الله سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك بتتعاملي مع الحياة بطريقة مختلفة تماما. لا بتشوفي ان ده جوزي ولا ان ده بنتي ولا ان ده اخويا ولا ان دول حبايبي ولا اي شيء. انت لا تشعري الا ما يأمرك به الله سبحانه وتعالى فقط. بتقفلي بقى على الأرض واللي فيها وبتشتغلي مع الله سبحانه وتعالى، خوف وخشية وطاعة وأمور كتيرة جدا بتتغير جوه النفس. فلا محتاج شغل، لأنك بتوصلي إلى عبادة قلبية حقيقية يفرق بها الله كويس بين المسلمين. هنقل معاكي دلوقتي وهقولك بسم الله الرحمن الرحيم سؤال مهم جدا: ما هو نوع الخوف اللي ربنا عايزنا نشعر به في قلوبنا؟ هل ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نتملي رعب عشان نبقى احنا خايفين؟ ده معناه الخوف من ربنا بقى انا بترعب كده لما يجي ذكر الله؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى عايز الخوف من الله يكون الحالة اللي بيعيشها المؤمن حين يستشعر ثلاث حاجات. معنى الخوف من الله حالة نفسية موجودة جواكي بتتكون من ثلاث أجزاء. نمبر وان أو نمرة واحد، دايما تستشعري عظمة الله وقدرته. لما تبصي للسماء تستشعري يا سلام سبحانك يا رب، أنا لما سافرت الولاية دي والولاية دي بقيت أقول سبحانك يا رب، بتفرق الحياة كلها. ولكن ربنا في كل مكان سبحانه وتعالى. كل ما تبصي للسماء ربنا فوق السماء، ربنا هنا ربنا هنا ربنا هنا، دايما تستشعري عظمة. وبعدين بقى تشوفي الأشجار، يعني برضو في المنطقة دي في بعض الولايات في الميد ويست وفي في الإيست كوست بيبقى فيها غابات بلا حدود. يعني انت ماشي عايشه في بلد، البلد تتكون من غابه عملوا فيها شويه بيوت. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانعام اتكلم عن الشجر وقال يتكلم عن يعني قدرته يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. وفي التفسير ان كل ورقه شجر بتقع على الارض مكتوبه عند ربنا. لما تلاقي نفسك بتمشي بالعربيه نص ساعه في غابات، الغابات دي مليانه شجر، انا بقيت لما اقعد في العربيه بص كده وبص للغابات وبص للشجر وبص للتريليونات من الأوراق وأقول كل التريليونات دي ربنا عددها، ولما بتقع بيكتبها ولما بترجع بيعملها. هو ده ربنا سبحانه وتعالى اللي أنعم عليا وطلعني مسلمة وأنعم عليا ويهدي لي نفسي وأنعم عليا وبيعرفني الحقيقة وبينعم عليا. هو ده ربنا، ده ربنا عظيم، عظمة عظيمة جدا. فلابد أن الإنسان دايما يستشعر عظمة. أنا مش هركب بقى اللي مثلا العربية أنا راكبها أقول يا العربية دي أحسن من عربيتي بكتير، السيستم ده مش هيشتغل، وضع اجتماعي تعبان قوي، لازم اغير عربيه على طول، وافضل بقى متنكده طول البتاع زعلانه ليه، يقول لي جوزي زعلانه ليه، اقول له من وضعنا الاجتماعي. مش كل الناس لما بتقعد في العربيات بتبقى كده، هل لما بنقعد في العربيات بنطلع ونشوف الشجر ونشوف الاوراق ونشوف قدره الله ونستشعر قدره الله وعظمته وجبروته؟ ده السؤال الاول. ده لازم تستشعري طول الوقت عظمة الله وقدرته. نمرة اتنين عشان يبقى عندك خوف من الله، حالة الخوف الاحساس بعلم الله ومراقبته لك في السر والعلانية، وهو معكم اينما كنتم. يعني ايه معكم؟ يعني معكم بعلمه. وقال سيدنا موسى وسيدنا هارون انني معكما اسمع وارى. وقال في السورة بسم الله الرحمن الرحيم، هقول لك عليها بسم الله الرحمن الرحيم اللي دايما اقولها: احصاه الله ونسوا. احصاه الله ونسوا يعني ايه؟ نظرة من هنا على حركة كده في بتاعة كتبتها كده وديتها الضحى، احصاه الله وانا نسيت. وجيت يوم القيامة لقيت عندي ذنوب قد كده، عايزة اطلع لك الصورة. طيب لا نطلع حالك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت انا يوم القيامه قلت له يا رب انا داخله بقى باعمالي وداخله وكده، طلع لي بقى ملفاتي بقى احصاه الله وايه ونسوه. قال لي لا لا لا، ده انا كنت في السر، انت ياما كنت شغاله سر وكنت معتقده ان انا بس بركز لك اللي في العالم. لا تعالي شوفي السر بتاعك.
بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر الآية رقم 6 من سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. كل ما تيجي نفسك الأمارة بالسوء تزقك على معصية، قولي لنفسك أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لا يمكن ولا يمكن، أنا مع الله ما ليش غيره.
نمرة 3، إدراك عذاب الله.
لازم أعرف أن في عذاب، وفي عذاب في الدنيا، وفي عذاب عاجل، وفي عذاب مؤجل، وفي عذاب سوء الخاتمة، وفي بقى النار وبئس المصير. يبقى أنا عشان أستشعر حالة الخوف من الله يبقى دايما جوايا التلات نقط دول. أول حاجة عظمة ربنا سبحانه وتعالى. نمرة 2، والله على كل شيء الشهيد يا ست مونة. نمرة 3، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نواياك اللي انت متكتكاها عشان تنفذيها بعد 6-8 ساعات يا مونة، ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. لم النوايا وقفلي عشان ربنا سبحانه وتعالى ما تحوليش النية العمل وتشيلي عليه. وثانيا، وإنما الأعمال بالنيات. كويس. إذن إحنا دلوقتي الحمد لله عرفنا ما هو الخوف المطلوب. كويس. الخوف إن إحنا دايما نستشعر عظمة الله، مراقبة الله، إدراك عذاب الله. حقف معاكم دلوقتي وأقولك أن الخائف، عشان برضه نبقى عارفين وما نخدعش نفسنا، الخائف ليس من يبكي ويمسح عينيه ويستمر في طاعة هواه بعيدا عن طاعة الله. الخائف حقا من يترك معصية الله طمعا في رضاء الله وخوفا من عذاب الله. ونبتدي مع بعض استفتاء الخوف من الله سبحانه وتعالى. لو معاكي قلم أو ورقة هتعدي لنفسك، هديك 15 سؤال. كويس. اكتبيهم وشوف انت فين النهاردة. وبعد ما نخلص الدروس يعني يجعل الله لها فيها الفايدة، لأنها دروس خاصة لوجه الله. إذا أنت ما شاء الله مبتدية توب خوفا من الله سبحانه وتعالى، أعانك الله على نفسك. كويس. لأن يعني ما فيش إنسان بيبتدي توب لازم لابد عن العلم. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا هديكم الأسئلة دلوقتي، كل سؤال حقلها 3 مرات، وخلي إجابتك لنفسك. إحنا مش عايزين نعرف يعني حاجة، كل بني آدم مسؤول عن نفسه. وبعدين إن شاء الله لو تقدر تشيل الورقة دي في الشنطة ونشوفها بعد كام شهر بإذن أرحم الراحمين. السؤال الأول، هنبتدي استفتاء الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكل سؤال هقراه 3 مرات عشان الانترنت بإذن الله. كويس. قبل بقى ما نبتدي علامات، احنا بعديها كنا هنبتدي علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى، بس قبلها الاستفتاء. يلا خلاص يا جماعة، بس اكتبي الأرقام، يعني خدتي 10، خدتي 15، زي ما يريحك يعني. طيب هنبتدي. يلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، يلا عشان ما تقعد أسماء. السؤال الأول، هل تشعري بالحسر والندم عندما تتذكري ذنوبك القديمة؟ هل تشعري بالحسرة والندم؟ أنا هقول السؤال 3 مرات عشان الإنترنت. هل تشعري بالحسرة والندم على ذنوبك القديمة؟ هل تشعري بالحسرة والندم على ذنوبك القديمة؟ ده السؤال نمرة 1. السؤال نمرة 2، هل تحرصين على أداء الصلوات في أوقاتها وبخشوع كما تحرصي على الأكل والشرب والفسح والفيسبوك؟ بس أنا عايزك تضبطي المنطقة دي. هل بتحرصي على أداء الصلوات على وقتها والخشوع في الصلاة كما تحرصي على الأكل والشرب والفسح والفيسبوك؟ ثالث مرة، هل تحرصي على أداء الصلوات على أوقاتها وبخشوع كما تحرصي على الأكل والشرب والفسح والفيسبوك؟ ده السؤال نمرة 2. السؤال نمرة 3، هل تذكري الله وأنت تهمي بالمعصية؟ يعني معصية نميمة، حسد، كلمة من دول يعني، ما قلناش الكبائر، فتتراجعي خوفا من الله. هل تتذكري الله وأنت تهمي بالمعصية فتتراجعي خوفا من الله؟ ده السؤال نمرة 3. السؤال نمرة 4، هل تحسي بالسعادة؟ ايه اقول ثلاثة تاني. هل تحرصي على اداء الصلوات على اوقاتها وبخشوع؟ لا ده سوري ده اتنين، ده اتنين. نمرة تلاتة، هل تتذكري الله وانت تهمي بالمعصية؟ يعني نميمة، حسد، اي حاجة، معاصي كتيرة اوي هنعرفها، فتتراجعي خوفا من الله. ده نمرة تلاتة. سؤال نمرة اربعة، هل تحسي بالسعادة اذا غفرتي الانسانة كويس ظلمتك وانت قررتي ان تغفري لها ابتغاء مرضات الله؟ فهل بتشعري بالسعادة لما تعملي كده، لما تلاقي واحدة ظلمتك وتقولي يلا انا هغفر لها ابتغاء مرضات الله مش عشان مصلحة؟ هل تشعري بالسعادة اذا غفرتي الانسانة ظلمتك وتغفري لها ابتغاء مرضات الله؟ ده السؤال نمرة اربعة. نمرة خمسة، هل تحزني اذا ضيعتي وقت طويل على التليفون او الشوبينج او الفيس او يعني فرقة الفيس، انا هسميها فرقة الفيس يعني عشان حاجات كتيرة حتى ما اعرفهاش كويس. فهل بتحزني اذا ضاع منك الوقت؟ يعني تخرجي تقولي مثلا راح اشتري جيبة، تلاقي نفسك خدت المول كله خبط لزق كده، مش راضية تروح، مش عايزة تروح، يا ريت نتغدى كمان ولو قدرنا كمان نريح كده في الفود كورت وبعدين ايه نتمشى تاني ونتعشى، يعني ايه خلينا هنا الحتة حلوة، الشوبينج كويس كويس. هل تحزني؟ هل لو واحدة قالت صح على هذا السؤال بتحزن قوي؟ طيب كويس. هل تحزني؟ هجيب لك حزن كتير دلوقتي. هل تحزني اذا ضيعتي وقت طويل في الشوبينج او في الفيس او في التليفون؟ هل تحزني اذا ضيعتي وقت طويل في الفيس او في التليفون او في الشوبينج؟ السؤال اللي بعدين نمرة ستة، هل تحزني اذا فاتتك الصلاة وتعاهدي الله الا تكرريها؟ هل تحزني اذا فاتتك صلاة وتعاهدي الله الا تكرريها؟ هل تحزني اذا فاتتك صلاة وتعاهدي الله الا تكرريها؟ السؤال نمرة سبعة، هل تحزني اذا نظرت الى منظر لا يجوز؟ يعني واحدة طالعة مغنية نص عريانة، ممثلة ربع عريانة، البلاج، الحفلات اللي بتروحيها، الحفلات بتاعت حتى حفلات الستات لما تبقى انت رايحة حفلة، خلاص يا جماعة يعني نقطة عليك عشان الانترنت، لما تكوني رايحة حفلة وعارفة ان الستات يعني هتبقى قلعة لابسة تماما كويس وشغالة رقص نص عريانة كويس، فهل انت بتحزني؟ هل بتحزني؟ معلش خلينا نكمل عشان بني، اذا بعد ما تروحي الحفلة دي وترجعي تقولي يا ده انا عليا شافت النهاردة لخبطة جامدة قوي، ده انا زعلت قوي قوي، بس هروح الحفلة اللي بعديها بكرة على طول، بكرة على العزومة اللي بعديها حبايب، بس انا زعلانة قوي لا مش عارفة صح. السؤال اللي بعديه، السؤال نمرة 8، هل تحزني؟ كل هل تحزني ده يعني صفر. هل تحزني اذا جلستي مجلس نميمة في صباحية واشتركتي معاهم في النميمة؟ هل تحزني ولا هتروحي الصباحية بتاعت اليوم اللي بعديه برضو وتقولي نفس النميمة وتسمعيها برضو؟ هل تحزني اذا جلستي مجلس نميمة واشتركتي معهن فيها؟ هل تحزني اذا جلستي مجلس نميمة واشتركتي معهن فيها؟ السؤال اللي بعديها، هل تحزني اذا احسيتي انك اذيتي انسانة بكلمة او بنظرة؟ هل تحزني؟ السؤال نمرة 9، هل تحزني اذا احسيتي انك ظلمتي انسانة بكلمة او بنظرة؟ هل تحزني؟ السؤال نمرة 10، هل توصلي ارحامك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ولا تتوقفي حتى لو ابتعدوا؟ هل توصلي ارحامك ابتغاء مرضات الله ولا تتوقفي حتى لو ابتعدوا؟ هل توصلي ارحامك ابتغاء مرضات الله ولا تتوقفي حتى لو ابتعدوا؟ السؤال نمرة 10، هل 11، هل تؤدي حقوق زوجك حتى لو اكل بعض حقوقك خالصا لله؟ هل تؤدي حقوق زوجك خالصة لله حتى لو اكل بعض حقوقك؟ هل تؤدي حقوق زوجك خالصة لله حتى لو اكل بعض حقوقك؟ ده السؤال نمرة 11. كويس. السؤال نمرة 12، بسم الله الرحمن الرحيم، هل تبتعدي عن صديقة لا تخاف الله في زوجها وفي لسانها؟ يعني صديقة دايما تشتم على زوجها ودايما لسانها بيجيب سيرة الناس، هل تبتعدي عن صديقة لا تخاف الله في زوجها ولا في لسانها؟ هل تبتعدي عن صديقة لا تخاف الله في زوجها ولا في لسانها؟ ده السؤال نمرة 12. السؤال نمرة 13، هل تحرصين على صلاة الفجر على أوقاتها بخشوع بخشوع مش وانت نص نايمة، صيفا وشتاء؟ هل تحرصين على صلاة الفجر؟ خلاص بخلص يا جماعة. هل تحرصين
تحرصين على صلاة الفجر على أوقاتها صيفا وشتاء بخشوع؟ هل تحرصين على صلاة الفجر على أوقاتها صيفا وشتاء بخشوع؟ السؤال النمرة 14: هل تحبين قراءة القرآن الكريم وتجعلين له وقتا يومي؟
هل أنت متصالحة مع القرآن الكريم؟
الحمد لله. هل أنت متصالحة؟
الله ما شاء الله وبين عليكم، الله أكبر، الله الله أكبر. هل أنت أكمل؟ هل أنت متصالحة مع ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، كله بيخاف من ربنا.
تمام. هل
عادة كل مجال في دروسي كلها استفتاءات بقالها 12 سنة، كل اللي بيحضروا معايا 100 100 من قبل الدروس. معايا ملائكة، مجالس الملائكة، مجالس الملائكة، هجيب لكم حاجات من الواقع بتاعنا هنشوف احنا فيها ولا مش فيها.
طيب اللي بعديها، هل احنا معلش عشان خلص بس، هل تحبين قراءة القرآن الكريم وتجعلين له وقت يومي؟ هل أنت متصالحة مع القرآن الكريم؟ السؤال الأخير: هل تحبين المساجد وتتحرك مشاعرك لها لأنها بيوت الله؟
احنا بنتكلم عن الحب، بنتكلم عن الحب القلبي، بنتكلم ان انا اجي من اول واحدة، بنتكلم ان انا اخدم بايدي قبل رجلي، بنتكلم في حاجات كتيرة، وكل واحد يشيل نوايا لنفسه ويشيل حقيقته لنفسه. يا جماعة كل واحد، احنا مش بنحاسب حد، يعني انا كل حاجات من دي ما كنتش بعملها وما كنتش اعرفها، عادي لما ربنا يريد الإنسان يطلب الهداية من الله وربنا يهديه.
كويس. المهم السؤال الأخير: هل تحبين المساجد وتحرك مشاعرك لها لأنها بيوت الله؟ هل تحبين المساجد وتحرك مشاعرك لها لأنها بيوت الله؟
إذا أخذت دول 15 سؤال، إذا أخذت 12 بلس تبقى أنت إن شاء الله وبإذن الله ويعلم الله حقيقتك سرا وعلانية تخافي من الله سبحانه وتعالى. إذا كنت بسم الله ولي خاف من ربنا ما يقولش بصوت عالي، ما يقولش بصوت عالي، خليها بينه وبين ربنا. نمرة 2: إذا كنت من 8 ل 12 فأنت تحتاجي إلى دفعة. إذا كنت أقل من 8 في هذه الأسئلة، وهذا حال معظم الناس، كويس، غير مجلس الملائكة اللي أنا بسجله هنا بقول عليه مجلس الملائكة، كويس، معظم البشر اللي في الحياة، فنحن نحتاج إن شاء الله إلى أن يهدي الله قلوبنا إلى طاعته بإذن الله. الحقيقة أنا كان معايا علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى، علامات كتيرة، بس أنا هضطر أقف عشان الجزء الثاني يهمني جدا جدا جدا، لأنه هو ده الجزء اللي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مكمل لأثر القرآن الكريم إن شاء الله في هذه الدروس. الدرس اللي أنا هقف عليه النهاردة الجزء الثاني من درس النهاردة، إحنا بنعيش في كل درس وبنستعرض واقع من حياتنا، اللي إذا كنت أنت ما بتتعرضيهلوش فقد يكون بيتعرض له زوجك أو أبنائك أو بناتك أو من حولك، كويس، حين يخوضون في مجال الأعمال. وحنقول هذا الواقع، كويس، وحنسأل هل الناس دي بتخاف من ربنا، كي يكون دافعا لنا لإدراك أهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى. النهاردة حنقف مع الرشوة الجنسية الجديدة، دي من الجورنان الأساسي هذا العنوان، وحجيب لك من جميع الجرائد في جميع البلاد العربية. أنا كنت فاهمة أن كلمة الرشوة الجنسية دي كلمة واو، فلما عملت جوجل عشان تعملي جوجل لقيت جميع الجرائد الأساسية في جميع البلاد العربية، وأنا جايبالك منها معايا شغل كتير، كويس، شغالة على كلمة الرشوة الجنسية الجديدة وما أكثرها ومن الطرفين. هبتدي معاكي في مبادرة من منظمة اسمها منظمة أنا يقف، هم قاعدين في المبادرة، هم كويس، مبادرة أنا يقظ، كويس، احتضنت مدينة العلوم اليوم الأحد ورشة تفكير حول موضوع الرشوة الجنسية. وهذا المصطلح مركب بين مفهومين: رشوة وجنسية، أي فساد واستغلال جنسي، وهو نوع من أنواع الفساد تكون فيه عملية الرشوة هي الجنس عوض المال. وتعرف الرشوة الجنسية على أنها إساءة استخدام السلطة للحصول على فائدة جنسية، وعلى الرغم من أن هذه الممارسة شائعة في العالم، إلا أنه وفي كثير من الأحيان لا يتم مناقشتها في سياق قضايا الفساد، لأن الفساد مرتبط أساسا بالتبادلات المالية. ده واحد. نمرة 2 بقى نقف ونقول: تنامت وانتشرت ظاهرة الرشوة الجنسية الجديدة التي تحدث خلف الأبواب في كثير من الإدارات والشركات والمستشفيات والمحلات وكل مكان مغلق
فيه رجل وامرأة فقط. وقد وصفها رجال القانون بالجرائم السرية أو الجرائم المثالية التي يصعب تقديم أدلة الإثبات حولها. هذه الرشوة منتشرة في أمريكا وفي الغرب وفي دول العالم وممتدة إلى مجتمعاتنا المسلمة في الغرب والبلاد المسلمة. هذه الرشوة هي العلاوة أو الترقية أو السفريات أو البدلات اللي بيقدمها المدير، سواء كان المدير ست أو راجل. أنا هجيب لك الرشوة الجنسية راجل وست، اللي بيقدمها المدير أو صاحب العمل أو أستاذ الجامعة إلى الطالبة الجميلة أو الموظفة الجميلة ذات الملابس الفاتنة. في مقابل هذه الرشوة التي تحصل عليها الموظفة فإنها تقدم، أو الطالبة كويس أو أي واحدة يعني في المناطق دي، فإنها تقدم بعض التسهيلات للمدير، لصاحب العمل، لرئيس الشغل، للسي او او، لأي حد، في شكل ملاطفات ونظرات. هجيب لك بيقولوا إيه الستات عشان تشوفي الحياة فيها إيه. أنت ما بتشتغليش بس جوزك بيشتغل وولادك طالعين بنات وصبيان وحيشتغلوا، عشان نفهم أهمية هذه المناطق. هي بتقدم إيه بقى؟ بتقدم، هو بيخش مع، هي بتاخد منه العلاوة والترقية والتثبيت، ودي السكرتيرة ودي اللي بتحرك الشركة ومحدش يقرب منها، أو بتاخد منه نمر امتحانات آخر السنة، ودي أنا شفتها في كلية الطب من 35 سنة، أو بقى المستشفيات والمكاتب والشركات وما أدراكي. كويس، هنا يا ستي بيقولك بيبقى فيه ملاطفات ونظرات وحوارات مفتوحة، ويتطور الأمر إلى الملاطفة والطبطبة و هذه العلاقة بين المدير أو أستاذ الجامعة أو صاحب العمل أو صاحب الشركة أو صاحب المحل مع الطالبة والموظفة ذات الملابس المثيرة قد انتشرت بقوة في حياتنا. نعود ونستكمل ونقول ده من جورنان تاني. لقد ارتبطت الرشوة دائما وأبدا بالأموال والهدايا العينية، ولكن خلال السنوات الأخيرة انتشر مصطلح الرشوة الجنسية في كل العالم، حتى بات أساسيا في بلاغات الشرطة من سيدات يتهم مسؤولين بمحاولة الحصول على رشوة جنسية لتسهيل بعض الأمور. آخر هذه الوقائع إلقاء القبض على موظف كبير وقرار النيابة بحبسه، بعد أن جاء في التحقيقات أن المتهم راود سيدة عن نفسها وطلب منها إقامة علاقة خاصة مقابل إصدار قرارات إزالة لمباني على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها. ده واحد إيه؟ ده موظف محترم كبير متعلم كويس. القصة الأخرى أن قاضي يعني واحد يقوم على العدل، يعني يعرف القوانين، قاضي بأحد المحاكم متهم بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه، وقدم استقالته على خلفية القضية المتهم فيها، وكانت النيابة قد قررت قرارا بحظر النشر في هذه القضية. هننقل بقى على الواقع كويس، ونقول أن وقائع الرشوة الجنسية في العالم أصبحت تفوق الحصر. كل يوم هناك الجديد والعديد من المواقع الوقائع التي يتم الكشف عنها من خلال أولا بعض المشاهير. طبعا وإحنا سمعنا كل ده في أمريكا في الثلاث شهور اللي فات، لكن هو في العالم كله عشان نبقى واضحين، ده كله كلام مكتوب بالعربي مش بالإنجليزي. بعض المشاهير للتدليل على فساد العديد من المؤسسات الكبرى في البلاد، أو عبر بلاغات من الناس اللي هم بيحصل لهم الرشوة أو رفض من الأجهزة الأمنية. إحدى الإعلاميات، أنا معايا اسمها، معايا البرنامج، معايا كله، دي طلعت في التلفزيون عشان بس إيه ما نقولش إحنا بنتكلم كلام كبير. إحدى الإعلاميات فجرت مفاجأة من العيار الثقيل خلال مقابلة لها بأحد القنوات مع واحد من الإعلاميين اسمه معايا وبرنامجه معايا، حيث قالت أن هناك عمليات رشوة جنسية وفضائح بالجملة، كاشفة أن عدد كبير من المذيعات يقدمن تنازلات جنسية لبعض قيادات الفضائيات للحصول على مكانة خاصة في عملهن. إذن تحصل على مكانة في عملها مقابل تنازلات جنسية تقدمها للمدير. نسمع قصص كثيرة متشابهة عن تقديم التنازلات الجنسية في أماكن العمل على اختلافها مقابل العلاوات أو السفريات أو الأجازات أو المرتبات أو التثبيت. أنا بقى لغاية هنا كنت زي المجتمع أو زي الناس العادية متخيلة أن الست يعني مسكينة، وأن يعني الرجل بيضغط عليها قوي، وأن هي يعني لو كانت تلاقي وظيفة تانية كانت تهرب بجلدها بسرعة جدا. أنا جايبالك ويشهد الله ثلاث قصص من ثلاث أماكن مختلفة، لما نسمعها ونشوف الحياة فيها إيه عشان نشوف القسم من ربنا. تقول سعاد وهي موظفة تتعايش مع مديرها: طلقني زوجي وأنا في عمر صغير بعد أن رزقت منه بثلاث أطفال أكبرهم لم يتجاوز التاسعة وهم في حضانتي، ووالدهم لا يصرف علينا ولا يدفع النفقة. اشتغلت في شركة كبرى براتب ممتاز لكنه قليل بالنسبة إلى ظروفي لكثرة الالتزامات. هذه النقطة بالذات كانت السبب غير المباشر في استغلالي من طرف المدير، حيث كنت أشكو له:
بتشتكي له ليه؟ بدل عندك راتب كبير، ما تحترمي نفسك
بس عشان بس ما نقعدش بس هتشوفي الحقيقة هتوصلنا لغاية فين، هتشوفي في الآخر الحقيقة غير اللي تتوقعيه. حيث كنت أشكو له فكان يرد علي دائما بقوله: كوني امرأة عصرية وتماشي مع العصر ومتطلباته، المرأة المعقدة ليس لها عملا الآن. وتضيف: كنت كثيرا ما أتجاوز عن كلامه، وكان يطلبني في المكتب ويتعمد التقرب مني بحجة أخذ الأوراق. كنت أنزعج كثيرا وأغضب، ولكن سرعان ما أصبحت أشعر بأنوثتي فتجاوبت معه.
دي الأولانية.
لا، الثانية بقى. وتقول نادية السكرتيرة بإحدى الشركات الكبرى: كلما أيدت رأي مديري حتى لو كان منافيا للأخلاق أضاف ذلك إلي ميزة تفضيلية وربما مكافأة. وكنت في بداياتي أسكت عن ذلك لأنني كنت مع الأسف من أنصار الحرية والتحرر، فيما كانت صديقاتي يحذروني من أني أصد المدير حتى لا ينعكس علي هذا سلبيا، فكنت أوافق على التأخر ليلا إلى ما بعد أوقات العمل الرسمية من دون سبب واضح. وتختتم نادية قصتها الطويلة بقولها: الرشوة الجنسية مقبولة في بعض الأحيان خصوصا إذا كان هذا سيكسب المرأة مكانة مهمة في عملها. وتقول المهندسة عبير: تعرضت لمدير متحرر فقررت تقديم الاستقالة والبحث عن عمل جديد، وقد وجدت عملا أفضل وبراتب أعلى سريعا، ولكنني مع الوقت وجدت أن مديري الجديد لا يختلف كثيرا عن القديم إلا في خبرته الأوسع في التعامل مع الموظفات وكيفية دخوله وإقحام نفسه في حوارات شخصية معهن، حيث كان يطرح ما يسمعه من مشاكل وقصص ذات طابع جنسي أمامي ربما ليعرف ردة فعلي. وجدت صعوبة في ترك عملي لأنني شعرت أن أهرب من رشوة جنسية من المدير القديم إلى رشوة جنسية مع المدير الجديد. اليوم أنا أقبل التحرش وأستغله فيما يفيد عملي ومكانتي داخل المؤسسة التي أشتغل بها. كويس، نكمل بقى ونقول قصة مضحكة الحقيقة دي، يعني كانت سوبر اللي أنا هقولها دي عشان نضحك شوية بعدين هنقلك على منطقة تانية. القصة دي تقول فاطمة الموظفة، دي برضو مكتوبة في الجورنال: في مؤسسة حكومية تم تعيينها في مكتب فيه 4 موظفات والمدير عمره حوالي 59 سنة. طلب من جميع الموظفات يقولوا له يا بابا. كويس، هي كاتبه كده. وعلى هذا كويس، فحين يحضروا الى العمل بدلا ان يمضوا في كشف الحضور يدوا البابا بوسه كويس على خده اليمين. كويس، والله مكتوبه كده. كويس، وحين يجوا ينصرفوا بدل ما يمضوا في مكتب في دفتر الانصراف يدوا البابا بوسه على خده الشمال. كويس، كل الموظفات كانوا يقدمون قبلة الحضور والانصراف لبابا وكانت العلاوات على ودنه. كويس، وبتقول وانا وافقت وقالوا لي ده راجل عجوز واعتبري ابوكي. كويس، فكانت بتديله واحده الصبح واحده بعد الظهر.
ولكن للاسف الشديد ان الرجال ايضا يتعرضون للرشوه الجنسيه من قبل المراه، وبات الرجال يفرون بجلدهم، الراجل بيفر بجلده من بعض الممارسات المفضوحة من طرف زميلاتهم أو مسؤولاتهم في العمل، حيث تطارد النساء الرجال في مكاتب العمل والمصاعد وحتى في الشوارع بعبارات ونظرات وإيماءات وإيحاءات تحيات، يعني حاجات في حاجات، يعني بيعملوا حاجات وإشارات يعرفها الجميع حتى وإن أبين حسن النية وقالوا إن إحنا كنا بنضحك. كل ده كان ضحك. ومنذ التاريخ كان تحرش المرأة بالرجل واردا في الكتب حتى في الديانات كقصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي سعى الزوجة العزيز جاهدة لمراودته عن نفسه ولكنه رفض رفض تاما وهنا اتهمته بالزور وسجن وهو بريء. فلماذا لا يطالب الرجال بقانون يحميهم من النساء؟ إن بيقول لك هنا يا ستي إن تحرش الرجل المرأة بالرجل ليس سرا ولا ظاهرة غريبة موجودة دائما، ولكن في الزمن الأخير أصبح واضحا، وتكون المرأة هي المسؤولة عما يصدر من كلام أو ممارسات. فبعض النساء يختارن هذا الطريق كهواية، وتقول إحدى العاذبات إنها بتشعر بالقوة والفخر والغرور والثقة كلما أوقعت في شراكها رجلا، وآخرات يستخدمن هذا الأسلوب للزواج أو للمصلحة في العمل. وروى أحد الأشخاص قصة مؤلمة انتهت بطلاقه من زوجته بسبب زميلته في العمل، كانت تهاتفه خارج أوقات العمل وتقصد إحراجه، فقد عرفت في حديثها أنه ينتقل كل نهاية أسبوع إلى المركز التجاري القريب من منزله لقضاء بعض الوقت برفقة زوجته، فظلت تطرده وتلاحقه من مطعم لآخر من مكان لآخر حتى سممت العلاقة بينه وبين زوجته التي طلبت الطلاق. وهناك الكثير من القصص الواقعية التي تؤكد تحرش النساء بالرجال، فأحدهم غير إقامته بسبب مالكة الشركة التي يعمل بها التي ظلت تقدم له الرشوة الجنسية لمدة سنوات دون أن يجرؤ على فتحها لأنه كان يخاف على عمله. وبعد أن فشلت في استدراكه اتهمته زورا بالاختلاس وكاد أن يدخل السجن. ولا تتوافر أي أرقام حول عدد وقائع الرشوة الجنسية التي يتعرض لها الرجال، ولكن في دراسة نشرت أثبتت أن 10% من الرجال في أماكن أعمالهم يتعرضوا للرشوة الجنسية من النساء، معظمهن المديرات أو ملكات الشركات التي يعمل بها الرجال، عشان واحد يفكر في جوز ويفكر في ولاد ويفكر في الدنيا ما يقولش أنا قاعد في البيت. ولفتت النظر أن 4% منهم اضطروا أن يقيموا علاقات خارج الزواج كي يستمروا في أعمالهم. هنا بقى يا ستي بيقف بقى المجتمع وبيقولك ان دايما اللوم بيقع على الرجل دون المرأة، من باب ان المرأة مخلوق ضعيف والرجل ذكر قوي، وبالتالي كل العالم طلب حماية المرأة من الرجل مهما كانت الظروف والوقائع. وهنا يتساءل الرجال الآتي: نمرة 1، عرض المرأة من وراء، ما هو غرض المرأة من وراء خروجها في قمة التبرج والعرى؟ لما انت تروحي الشغل وتلاقي الموظفة راحة على آخر آخرها في كل شيء، هي هو ده مكان شغل ولا ده مكان يعني زي ما تقولي ايه نايت كلوب؟ كويس، ده نمرة 1. فالرجالة بيسألوا عشان هتشوفي القضية دي هتنتهي على ايه. كويس، نمرة 2، كما انها لا تقابل الرشوة الجنسية بالرفض في كل الحالات زي ما قلنا، بل كثير منهم استفادوا من الرشوة الجنسية للخروج من الفقر او الجوع او الوصول الى اهداف مهنية وترقيات ومناصب عمل مرموقة، او ارضاء للاستاذ الجامعي مقابل النجاح من الامتحانات الشفوية وكل الشفوية وامتحانات نهاية العام. ويرى كثير من الموظفين أن حظوظ المرأة المتبرجة في العمل أكبر من ناحية الامتيازات التي يمنحها لها المسؤولون كالسفريات والمؤتمرات والرواتب المغرية مقابل عشاء عمل أو سهرة لاستدراج المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، كما تلجأ بعض النساء إلى الرشوة الجنسية قبول الرشوة الجنسية للمحافظة على المنصب في العمل. اجتمعت آراء المجتمع على أن التبرج هو طريق التحرش. هي دي قضية. النهاردة لسه واحدة بعتادي صورة، سبحان الله الصبح، واحدة لابسة بنطلون جينز مقطع من عند يعني هنا يعني من عند كلوتها، يعني كاتبة تحتيها: إذا كان هذا هو الواقع فالاغتصاب واجب وطني. على طول واحدة فتحة البنطلون الجينز على الكلوت، يبقى الاغتصاب واجب وطني لمصلحة الوطن، عشان ما نسيبهاش كده، ما احنا لازم نلملمها برضو. مش احنا وصلنا لكده؟ مش ده اللي احنا وصلنا له؟ بقيت عشان نبقى واقعيين، ما نمشيش عريانين ويقول لك جت اتمحك فيا. اتمحك فيك ليه؟ ما انت ماشيه له يعني يعمل ايه في نفسه هو؟ يعني يرمي عليكي ملايه يغطيكي بيها ولا ينزل تحت الارض ولا؟ هنا بقى عشان نوصل لراي المجتمع وراي الدين،
كويس. هنا اجتمعت الآراء في المجتمع على أن التبرج هو طريق التحرش، فارتداء الملابس الفاتنة والمثيرة والشفافة يعد نوعا من التحرش بالرجال على حد قول المجتمع. المرأة التي تجتهد لإظهار مفاتنها في الشارع وفي مكان العمل تقصد إثارة غرائز الرجل ومكبوتاته، بالإضافة إلى العديد من الممارسات والأساليب المعروفة. بعض النساء تلح في دعوة زملائها في العمل، زميلها يعني، للغداء في مطعم بعيد عشان تركب معاه العربية، عشان نجيب من الآخر، واستدراكه في الحديث عن حياته الخاصة وعن زوجته وأطفاله كي يبدأ أن يشتكي لها فتكون هي القلب الرحيم له. ومن بين الأساليب قدرة المرأة على معاكسة الرجل بعبارات صريحة، وتتطور هذه العبارات إلى إشارات زي مبدأ التقبيل على الخد. انت دلوقتي ساعات بتشوفي ناس مسلمين عاديين كويس، واحدة داخلة على رجالة قاعدين يعني مثلا أصدقائها في الجامعة، داخلة بوس بوس وأحضان، هاي 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 هاي، ايه هو في ايه الا هاي ايه؟ عشان احنا كلنا دول اخواتي، عشان انا مش هتجوز منهم. هو مين قالك انك هتتجوزي اساسا؟ يعني هو القضية طالعة عنده، بس انت لما تاخديه واحد هج كده، اسمه هج، ايوه هدي هج للفرقة، كله بيدي هج لبعضه، ايه يا جماعة ده مش ممكن يعني. المهم ماليش دعوة، هي دي بيقولك الظاهرة منتشرة بقوة جدا. طبعا بقى اللي ما تعملش هج دي تبقى ايه؟ تبقى بقى متخلفة وفلاحة ومش متعلمة كويس، حتى لدرجة ان ما يكلهم جيران يعني ما راحت المنطقة الجديدة، فبتقول لي احنا وناس تانيين داخلين، فلقيت الراجل شايفني بداية، قلت له نو ما فيش هج في الاسلام، ما فيهوش هج. ايه ده؟ ايه اللي انا اخش على اي واحد نرقع هجز البغل على طول كده؟ كل واحدة بدل ما تفك نفسها مع جزء تفك نفسها مع الفرقة، ايه الهم ده؟ ايه الخيبة التقيلة دي؟ والناس مع رأي الدين قال صلى الله عليه وسلم، قضية كلها محكومة في آية وحديث، عشان بس نشوف يعني هل احنا بنخاف ربنا ولا نعرف ربنا. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. خلاص يعني أي مكان في راجل وامرأة مقفول عليهم الباب الشيطان معهم، خلاص انتهى الموضوع. ها 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 هقول لك، خلص واقول لك عشان عايز اضرب في المنطقه. فليس للرجل ان يخلو بالمراه لا في مكتب ولا في سياره ولا في غرفه، حتى لو كان العمل يستطيع ذلك. يجيب حد معاه، اللي عايز يخاف من ربنا يجيب حد معاه كويس، لان الشيطان قد يدعو لما لا تحمد عقباه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لك لا يخلو، ايه معنى الخلوه؟ الخلوه هو انفراد الرجل بالمراه كويس في مكان مغلق لا ياتي عليه احد كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو ان يامن الرجل كويس من نظر او المكان البعيد ده للناس بتاخده عشان ما يبقاش حد بيشوفهم كويس، وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان هيكون تالتهم. هنا في الحوار اللي مكتوب في المجلة بيقولك أو في الجرنان: يتحرك بينهما الانجذاب الجسدي الجنسي وتدعو نفساهما إلى التواصل الجسدي، وذلك محرم عليهما، فيفتحان بابا لوسوسة النفس الأمارة بالسوء، ويدخلان في صراع ما بين الطاعة والمعصية التي غالبا ما ينتصر فيها المعصية على الطاعة كويس. إذن دي أول حاجة، إن إحنا عندنا حديث واضح: لا يخلو رجل بامرأة إلا شيطان تلتهم. ما عودش مع راجل في أوضة لوحدي تحت أي ظرف وباب مقفول، وباب مقفول. عشان كده حتى الساعات لما مثلا تروحي المحامي، تروحي لحد يقول له افتح الباب، قال الباب مفتوح، الله يخليك، انا متخلف بقى يفتح الباب دلوقتي، عشان خايفين من الستات، عشان خايفين من الستات. الايه الثانيه يا جماعه، الايه الثانيه عشان نقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في سوره النور: بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وبقية الآية صدق الله العظيم. إذن لما نيجي إحنا نعيش في مجتمع، وأنا عشت في كلية الطب وشفت في كلية الطب من 35 سنة، ويشهد الله علي ان لما بيبقى في مجموعة من البنات بيلبسوا، كان وقتها وقت الميني جيب، بيلبسوا ميني جيب وبيحطوا فول ميك اب وبيقعدوا قدام الاستاذ، وفي بعض الاساتذة وفي استاذ معين ومعروف باسمه، البنات الحلوين يقعدوا قدامي كلهم. اه والله يشهد على المعايد، الفرقه دي تبقى قدامي في الصف الاولين، وبعدين هو طالع يبقوا قاعدين يتكلموا، وبعدين لما تطلع النتيجه امتياز للفرقه كلها، ويشهد الله على هذا. كويس، ده بنتكلم يعني على مستوى ده من 35 سنه ايام التخلف. كويس، وبعدين اما بقى ما يدور بقى معلش في يعني اروقه المكاتب والشركات والمؤسسات والعيادات والمحلات وكل مكان يجتمع فيه رجل وامراه وثالثهما الشيطان. كويس، يبقى هل هذه ناس بتخاف من ربنا؟ لا، ما بتخافش من ربنا. هل لما تيجي بنتي طالعه تشتغل او ابني طالع يشتغل او جوزي رايح الشغل، هل من المفروض اني اقول له لازم نخاف من ربنا عشان يبارك لنا في رزقنا؟ احنا مش بنخاف من ربنا فور فري، لا، احنا بنخاف من ربنا عشان مصلحتنا، لازم نخاف من ربنا. اوعى حد، والحكايه دي برضو معلش يا جماعه عشان تعرفي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، في ستات كتيره بترمي بلاها على الرجاله بالكذب من مواقف زي دي، تقول لك هو اللي عمل وهو اللي كذا وهو اللي كذا، ما بيكونش الراجل اللي ذنبه، بس بتبقى غلطته ايه؟ انه قعد معاها في اوضه مقفوله، ما يقدرش يرفع عن نفسه حاجه. الناس يقولوا ما انت كنت معاها في الاوضه، هي قالت كذا وكذا وكذا، الراجل يقول ابدا ولا يمكن. كويس، فلابد ان احنا نعرف ان الدين بيحط لنا الحمد لله الحسن، فاحنا لابد ان احنا نتعلم الدين ونخاف من ربنا. الست اللي بتروح الشغل وتقبل ان الراجل يديها الرشوه الجنسيه دي، واحده ليها رب، دي واحده تحط عينها في عين جوزها ازاي لما تروح البيت؟ يعني بهذا الغش وبهذا الخداع وبهذا النفاق وبهذا عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. والحكاية دي موجودة ويعلم بها الله كثيرا، وكثيرا ما يلمح الرجالة للموظفة كويس ان هو ممكن يساعدها او كذا، وحسب بقى هي كويس وخوفها من الله سبحانه وتعالى. فلنتذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنخشى الله في السر والعلانية، ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا ووالدينا ونديا ورنا وسالي وموت المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.